أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في سند الرواية الأولى التي استدل بها على حجية الاستصحاب. وبقطع النظر عن الوجه الذي ذكرناه في الدرس السابق، أساسا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، ظاهر أنه ليس من المستبعد إن كان الاعتماد عليه، وذلك باعتبار تجميع قرائن، منها أنه هناك أجلة روى عنه واعتبر من شيوخهم من قبيل الشيخ المفيد، من قبيل حسين بن عبيد الله المظاهري، من قبيل بن عبدون أحمد بن عبدون وغيرهم من الأجلاء الذين روى عنه. هاي رواية الأجلاء عنه عن شخص مع افتراض عدم وجود تضعيف في حقه إطلاقا، تضعيف لا يوجد في حقه، وافتراض أنه من المعاريف حسب تعبيرهم، يعني مو شخصية نكرة، لا شخصية معروفة. رواية الأجلاء عنه مع عدم وجود تضعيف له وكونه من المعاريف، هذا لا يخلو عن كونه مؤشر وقرين على ماذا؟ على إمكان الاعتماد عليه. فإذا أضفنا لذلك ما نقلناه عن أهل الفن، عن المختصين بهذا الفن، كأنه يبدو منهم أنه وثاقة هذا الرجل من الأمور الواضحة لديهم، من الأمور الواضحة، وإن كان لا يملكون أدريا واضحا على ذلك، لكن أصل أن هذا مورد اعتماد ومورد وثاقة، هذا كأنه أمر مسلم عندهم. يضاف إلى ذلك كون من شيوخ الإجازة، مجموع هذا لعله يمكن لا يستبعد أن يكون الرجل ثقة، بالإضافة إلى الوجه السابق. هذا الوجه السابق إذا تمت الاستفادة التي يبتني عليها هذا الوجه لا بأس به، يعني استفادة أن الشيخ الطوسي ظاهر عبارته في المشيرة عندما يقول أنا في الجزء الأول والجزء الثاني كنت أذكر الأسانيد، لكن لأجل الاختصار بعد هذين الجزئين سوف أحدث السند وأذكر أبدأ السند بالكتاب، صاحب الكتاب الذي أخذت الرواية منه. هذه العبارة إذا استفدنا منها أن أسانيد أيضا هي مأخوذة في الحقيقة من المصادر ومن أصحاب الكتب، إذا استفدنا هذا حينئذ يكون الوجه لا بأس به. ومن بلي لا لا من الوليد، وبالتالي تصحر رواية ما بيأخذ شغير من إلا من جهة ابن الوليد. لا لا، نفس ابن الوليد، محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. ذاك تصحيح الرواية أحسن، هذا لا شيء، هذا شيء آخر. أقول يمكن إذا اعتمدنا على أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وقلنا أنه قابل للاعتماد في الرواية تصح حينئذ بقطع النظر عن الوجه السابق، إذا لا حينئذ الوجه السابق نحتاج لإثبات صحة الرواية. هذا ما يرتبط بسند الرواية. يبقى الأضمار، أشرنا إلى أن الأضمار من زرارة لا يضر، بشكل عام الأضمار في مثل هذه الحالات تصدي العلماء لتدوين الرواية في كتبهم وجامعهم الحديثية، اهتمام الأصحاب بهذه الرواية هذا من البعيد جدا أن تكون الرواية مروية عن شخص آخر غير المعصوم عليه السلام، ويهتم الأصحاب بتدوينها في كتبهم الحديثية. هذا هواية بعيد جدا بعيد، لا يهتمون بماذا بما يروى عن علماء العامة وحتى علماء الخاصة إذا كان ماذا، إذا كانت الرواية غير منقولة عن المعصوم. نعم لا إشكال في أنه في كتبنا الحديثية توجد بعض فتاوى ليونس بن عبد الرحمن وأمثال مثلا منقولة أيضا في الكافي وغير الكافي، لكن نادرة هذه الفتاوى، نادرة بشكل نادر، وواضح أنه هذه فتوى لفلان مثلا قال يونس كذا مثلا في بعض الميراث. أما أنه رواية ما مروية عن المعصوم عليه السلام وتروى بهذا الشكل، بعيد جدا أن يهتم العلماء بماذا، بتدوينها في كتبهم ما لم يحرزوا أنها رواية مروية عن ماذا، عن الإمام عليه السلام. على كل حال هذا بحث سيال، مثل الأضمار في الروايات بحث سيال، وإحنا تكلمنا عنها بمناسبة سابقة بشكل مفصل. الآن نجي إلى الدلالة. قلنا أن البحث فيها ثلاثة، من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. من حيث الدلالة الكلام يقع أولا في متن الرواية، في متن الرواية، وثانيا يقع في كيفية الاستدلال بها على حجية الاستصحاب، وثالثا يقع في إمكان التعدي من مورد الرواية إلى ماذا، إلى سائر الموارد، يعني في إمكاني استفادة حجية الاستصحاب كقاعدة كلية يمكن تطبيقها في جميع الموارد، ولا تختص بباب الوضوء اللي هو مورد ماذا، مورد هذه الرواية. بالنسبة إلى متن الرواية، متن الرواية واضح، هو يشتمل الرواية تشتمل على سؤالين من زرارة سأله طرحهما على الإمام عليه السلام، والإمام أجاب عنه، الإمام عليه السلام أجاب عنهما. السؤال الأول اللي يشير إليه بقوله أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء، هذا السؤال الأول. هذا السؤال واضح أنه عن شبهة مفهومية، عن شبهة مفهومية، عن شبهة مفهومية، ويمكن أن يكون عن شبهة حكمية. يعني هو سؤال، خلنا نعبر بتعبير أدق، هو سؤال عن شبهة حكمية، إما من جهة اشتباه المفهوم، يعني الشبهة المفهومية أيضا شبهة حكمية، إما من جهة اشتباه المفهوم، وإما من جهة احتمال أن تكون الخفقة والخفقتان ناقض مستقل المن للوضوء، فهي على كل حال شبهة حكمية. إما من جهة اشتباه المفهوم، بمعنى أنه مو واضح عنده أن مفهوم النوم الناقض شرعا ما هي حدوده، هل النوم الناقض شرعا يشمل الخفقة والخفقتين أو أنه لا يشمل الخفقة والخفقتين، فكأنه عند الأمر يدور بين الأقل والأكثر، بين الأقل والأكثر من جهة اشتباه المفهوم، أن مفهوم النوم ما هي حدوده، هل يمتد، هل يشمل الخفقة والخفقتين، هذا أيضا نومون، فيكون هو يعني مفهوم وسيع بحيث يشمل الخفقة والخفقتين، أو لا أن مفهومه أضيق من ذلك لا يشمل الخفقة والخفقتين، هذه شبهة مفهومية، وبالتالي أيضا تكون شبهة شنو حكمية. هذا احتمال. احتمال آخر في نفس هذا السؤال أن يكون السؤال عن شبهة حكمية، لكن مو من جهة اشتباه المفهوم، مفهوم النوم الناقض عنده واضح، مفهوم النوم الناقض واضح، وهو يعلم كأنه أن النوم الناقض لا يشمل الخفقة والخفقتين، لكنه يحتمل أن تكون الخفقة والخفقتان ناقض شنو مستقل في قبال ماذا، في قبال النوم، هذه شبهة حكمية. يدل أن الخفقة والخفقتين ناقض للوضوء أو غير ناقض للوضوء. فإذا السؤال عن شبهة حكمية إما من جهة اشتباه المفهوم وإما من جهة احتمال أن يكون الخفقة والخفقتان ناقض مستقل من للوضوء. هذا السؤال الأول. إمام عليه السلام في جوابه بين ما هو الميزان في ماذا؟ في النوم الناقض. بين في جواب هكذا في جواب لك أنه يا زرارة قد تنام شنو؟ الرواية ما جاي بيها. قد ينام تنام العين ولا ينام القلب والأذن. فإذا نامت العين والقلب والأذن شنو؟ وجب الوضوء. هذا هو الميزان. الميزان هو مو فقط نوم العين وإنما ماذا؟ نوم العين وشنو؟ والقلب والأذن. حينئذ هذا هو الميزان في النوم الناقض. هذا هو الميزان في النوم الناقض. فبين ما هو النوم الناقض. وهذا الجواب يناسب أن تكون الشبهة مفهومية، لأنه من الجواب يظهر أن الإمام في مقام تحديد مفهوم النوم الناقض، وأن النوم الناقض هو عبارة عما تنام فيه العين والقلب، ولا يكفي في تحقق النوم الناقض هو ماذا؟ نوم العين فقط، بل لا بد أن ينام العين والقلب والأذن، بمعنى أن يستولي النوم على جميع حواس الإنسان، عندئذ يتحقق النوم الناقض. هذا يناسب الاحتمال الأول في تفسير السؤال الأول، وهو أن يكون السؤال عن شبهة حكمية من جهة اشتباه المفهوم. هذا المفهوم مو واضح عند هذا الشخص، مو أن نقول مفهوم النوم واضح عنده ويسأل عن الخفقة والخفقتين لاحتمال أن تكون ناقض مستقل في قبال ماذا؟ في قبال النوم. هذا الجواب ما ينسجم ويا هذا، لأنه ظاهر الجواب أنه في مقام تحديد النوم ناقض، وهذا يناسب الاحتمال الأول. على كل حال مورد الاستدلال ليس هو هذه الفقرة وهذا السؤال وهذا الجواب. السؤال الثاني الذي ذكر في الرواية ليشير إليه بقوله بسؤال زرار عن الإمام أنه فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به، هذا السؤال الثاني. يقول إذا حرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به، أجى واحد طول الغرفة أخذ حاجة من جنبه وهو لا يشعر بذلك، لا يعلم بذلك. هذا السؤال يعني ذكروا بأنه سؤال عن شبهة موضوعية مصداقية، شبهة موضوعية مصداقية، يعني كان عنده شك في تحقق النوم. ما يدري أنه نام أو ما نام. من ناشئ هذا الشك في أنه نام أو ما نام؟ ناشئ من أنه حرك شيء إلى جنبه وهو شنو؟ وهو لا يعلم. فهو يشك في أنه نام أو ما نام، حتى تصير شبه موضوعية، حتى تصير شبه مصداقية. فيكون الشك في تحقق النوم وعدم تحققه من جهة تحريك ماذا؟ تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم. باعتبار أن تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به مو واضح أنه هل هو من جهة أنه كان نائما فحرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به من جهة النوم أو لا، مو من جهة النوم، نسميها من جهة مقدمات النوم، باعتبار أن الإنسان في مقدمات النوم هذا تمر بهاي الحالة، يعني يحرك شيء إلى جنبه وهو شنو؟ وهو لا يعلم، لكن مو نائم هو، في مقدمات النوم أيضا هو يشك في هاي الجهة أنه ما يدري حرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به، أكيد هذا ثابت، لكن هل هذا كان عدم علمه به؟ هل هو من جهة أنه نام أو من جهة أنه شنو ما نام، لكن هو كان مثلا في مقدمات ماذا، في مقدمات الموت، في مقدمات النوم. فلذلك هو يشك في ماذا؟ يشك في تحقق النوم وشنو وعدم تحققه، فتكون الشبهة موضوعية مصداقية. والسؤال عن هذا يشك، حرك شيء إلى جنبي وهو لا يعلم به، يشك مثلا نمت فلم أشعر بذلك، أو لا ما نمت وكان عدم الالتفات نتيجة هذا الشيء، مقدمات النوم لا نفس النوم، فتكون الشبهة موضوعية أو مصداقية. هذا ذكروه، لكن أكو احتمال أن الشبهة لا، حتى هذا في هذا السؤال سؤال عن شبهة مفهومية مو سؤال عن شبهة مصداقية، بمعنى أن هذا ما يدري أنه مفهوم النوم يشمل هذا وما يشمل هذا. هاي الحالة اللي صارت عنده، وأن حرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به، هل يشمل هذا أو لا يشمل هذا؟ النوم هل يكفي فيه هذا المقدار؟ مفهوم النوم الناقض يكفي فيه هذا المقدار، أن يحرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به، هل يكفي فيه هذا المقدار أو لا، لا يكفي فيه هذا المقدار؟ طبعا تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به مو مشروط إلا بأن يكون شنو، أن يكون ماذا، أن يكون النوم قد سيطر على جميع حواسه. لا، قد يكون النوم سيطر على بعض حواسه، مع ذلك هو شنو، هو يحرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به. يريد يقول أن النوم هل له مفهوم وسيع يشمل هذا أو لا يشمل هذا الفارق؟ ممكن أن تكون السؤال أيضا عن ماذا، عن شبهة مفهومية مو سؤال عن شبهة موضوعية، يعني بتكلف افتراض أن هذا سؤال عن شبهة موضوعية. يعني سؤال عن شبهة موضوعية عن معناه أنه حرك شيء لا جنبه ولا يعلم به، والشك ما يدري أنه نام أو شنو أو ما نام، أن تحقق منه النوم أو لم يتحقق منه النوم، أن هذا الذي هو عدم شعوره بالحركة التي وقعت إلى جنبه، هل هو من جهة أنه نام أو من جهة أن هذا هو ما نام لكن بالرغم من هذا هو لم يلتفت إلى هذه الحركة؟ هذا لا يخلو من تكلف. بينما الشبهة المفهومية يقول لا، هو بعد شاك في مفهوم النوم، أن مفهوم النوم يشمل هذا أو لا يشمل هذا. لنفترض أن 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 النوم تارة يسيطر على حواس الإنسان جميعا، ومرة لا يسيطر عليه بمقدار ماذا، بمقدار أنه لا يلتفت إلى الحركة التي تحدث إلى جنبه، لا يلتفت إلى الحركة التي تحدث إلى جنبه. النوم له مفهوم واسع يشمل هذا الفارق أو لا؟ أيضا يكون الشك بين الأقل والأكثر في تحديد ماذا؟ في تحديد مفهوم النوم. لكن الذي يبعد هذا الاحتمال، يعني احتمال أن تكون السؤال عن شبهة مفهومية، ليبعده هو جواب الإمام عليه السلام، لأنه الشبهة المفهومية شبهة حكمية، الشبهة المفهومية شبهة حكمية. ومن الواضح بأن من وظائف الإمام ماذا عليه السلام أن يجيب ماذا عن الشبهة الحكمية ببيان الحكم الواقعي، أن يجيب عن الشبهة الحكمية ببيان ماذا، ببيان الحكم الواقعي. أما أن يجيب عن هذه الشبهة الحكمية ببيان وظيفة ظاهرية كالاستصحاب كما سيأتي في جواب الإمام عليه السلام، هذا خلاف ماذا، خلاف افتراض أن الشبهة ماذا، أن شبهة حكمية، شبهة مفهومية بمعنى أنه ماذا، بمعنى أنه يسأل عن المفهوم، وهو سؤال بالنتيجة عن شبهة حكمية. ومن وظائف الإمام أن يبين إذا مفهوم واضح لابد أن يحدد المفهوم، أن يحدد المفهوم مرة أخرى تحديدا واضحا حتى يرتفع هذا اللبس والإجمال الموجود عند السائل، كما صنعت الجواب السؤال الأول السؤال الأول لما كان السؤال عن شبهة مفهومية أجاب عن ذلك بتعديل المفهوم، وأن النوم الناقض هو الذي يسيطر على العين والقلب والشنو والأذن. فلو كان السؤال الثاني أيضا عن شبهة مفهومية فلا بد من ماذا؟ من بيان آخر لتحديد ماذا؟ لتحديد المفهوم. بينما الإمام عليه السلام لم يفعل ذلك، وإنما حاله علما على الاستصحاب، والاستصحاب ما يحل الشبهة المفهومية. استصحاب لا يحل الشبهة ماذا؟ المفهومية. فالظاهر أن السؤال بمقتضى الجواب أن السؤال ليس عن شبهة مفهومية، وإنما السؤال عن شبهة موضوعية، ولذا كان هذا مناسبا للجواب بتعيين الوظيفة. شنو الظاهرية؟ يقول لا ما تدري مفهوم النوع عندك واضح كما هو المفروض، لأنه أجابه عن الشبهة المفهومية في السؤال الأول، فصار مفهوم النوم عنده واضحا، لكن يشك أنه تحقق منه النوم. يقول هذا شك، نمت لو ما نمت، وهذا يرجع لمن؟ يرجع للاستصحاب، يرجع للقواعد الظاهرية التي تعين وظيفته في حالة الشك في تحقق النوم أو عدم تحقق النوم. فالسؤال الثاني الظاهر أنه سؤال عن شبهة موضوعية، وتفسير بهذا الشكل أنه حرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به ويشك في أنه نام أو ما نام، هل كان عدم الالتفات نتيجة نوم أو نتيجة شنو مقدمات النوم أو نتيجة مقدمات النوم، فشك في تحقق النوم وعدمه، فتكون الشبهة موضوعية. زين، جواب الإمام عليه السلام عن هذا السؤال الثاني كان بقوله عليه السلام: لا، فإن حرك شيء إلى جنبه ولم يعلم به، فقال عليه السلام: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. يقول: إذا حرك شيء إلى جنبه ولا يعلم به وشك في أنه نام أو ما نام، يقول: لا، لا ينقض وضوء السابق، يبقى على وضوء السابق، لا ينقض وضوء السابق ولا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه شنو؟ نعم، إلى أن يحصل له يقين بأنه نام. الشك في النوم لا يكفي، إنما لابد يرفع اليد عن 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 وضوء السابق، متى؟ إذا تيقن بأنه نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، عندئذ يجب عليه الوضوء. لكن ما دام لم يحصل على يقين بالنوم ولم يجئ أمر بين، هو لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الوضوء. قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. ثم قال عليه السلام تكملة العبارة، قال: وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، وإنما ينقضه بيقين آخر، وإنما ينقضه بيقين آخر. هذه الفقرة هي فقرة الاستدلال: وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. المستفاد من كلماتهم أن دلالة هذه الفقرة على الاستصحاب واضحة ولا شك فيها، وإنما الكلام قالوا يقع في ماذا؟ في إمكان التعدي عن مورد الرواية إلى ماذا؟ إلى غير مورد الرواية. يعني هل نستفيد كما قلنا من هذا العبارة قاعدة عامة، استصحاب كقاعدة عامة تجري في جميع الموارد، أو لا، لا يستفاد منها إلا استصحاب في مورد الرواية، يعني في باب الوضوء عندما يشك في ماذا؟ في بقاء الوضوء وعدم بقائه، حينئذ يجب الاستصحاب. وأما كقاعدة عامة ما نقدر نستفيد، نستفيد منها قاعدة عامة أو لا نستفيد منها، ذلك الكلام يقع في هذا الشيء. قالوا أنه دلالة الرواية واضحة على أصل الاستصحاب ولو في مورد الرواية، لكن التعدي إلى غير هذا هو محل الكلام. على كل حال لا بد من التعرض إلى بيان كيفية دلالة هذه الرواية على الاستصحاب. هنا طرح في كلمات الشيخ في الكفاية أيضا وغير الكفاية، طرحت احتمالات في تعيين جزاء بعد وضوح طبعا أن هذه الجملة جملة شرطية، وإلا فإنه على يقين من أنه هي جملة شرطية تشتمل على شرط وهو إن، وتشتمل على تشتمل على أداة شرط وهو إن، وتشتمل على شرط يفهم من قوله قبل ذلك في العبارة التي نقلناها لا، لا شنو يعني لا يجب عليه الوضوء، لا هناك لا حتى يستيقن أنه قد نام، لا يعني شنو لا يعني لا يجب عليه شنو الوضوء، لأن يعني السؤال أصلا عليه من عن أنه يجب عليه الوضوء إذا حصلت هذه الحالة أو لا، لا يعني لا يجب عليه الوضوء. هنا من يقول وإن لا، وإن لا شنو، وإن لا يستفاد مما تقدم يعني وإن لم يستيقن أنه شنو قد نام، وقال حتى يجي من حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي من ذلك أمر بين، قال وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام، هذا هو الشرط. فالجملة شرطية وإن لم يستيقن أنه قد نام، الكلام في جزاءها، جزاءها جزاء هذه الجملة الشرطية ما هو؟ وإن لم يستيقن أنه قد نام شنو جزاؤها ما هو؟ هذا ذكروا فيه احتمالات في تعيين جزاء هذه الجملة الشرطية، ذكروا احتمالات. الاحتمال الأول اللي ذكر الشيخ قدس الله نفسه الزكية واختار وتبعه غيره أيضا، وهو أن يكون الجزاء محذوف. هذا الجزاء يفهم من قوله لا اللي قلنا قبل قليل اشتباها، يفهم من قوله لا هناك في الجملة اللي قبلها قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، لا يعني شنو يعني لا يجب عليه الوضوء. جواب الشرط جزاء الجزاء هو عبارة عن فلا يجب عليه الوضوء، الذي يفهم من ماذا؟ من هذه الكلمة المتقدمة قبل ذلك وهو قوله لا، فتكون العبارة كأنه هكذا وإن لم يستيقن أنه قد نام شن جزاءها؟ فلا يجب عليه الوضوء، وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. غاية الأمر أن الإمام عليه السلام حذف الجزاء وأقام العلة مقامه، قال وإلا فإنه على يقين من وضوءه، هاي في الحقيقة علة للجزاء مو هي نفسها الجزاء، الجزاء محذوف، فإنه على يقين من وضوءه وعلة للجزاء المحذوف. ويقول الشيخ بأن إقامة العلة مقام الجزاء أمر شائع ومتعارف في النصوص، وذكر أمثلة من القرآن الكريم على ذلك، فيكون المحصلة النهائية لهذا الاحتمال أن الجملة هي هكذا تكون وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. هذا هو الاحتمال الأول بأن يكون الجزاء محذوف وقيمة العلة مقامه، ولذا دخلت الفاء اليمن على العلة وإلا فإنه على يقين من وضوءه. ليش؟ لأن هذه العلة وقيمة مقام الجزاء المحذوف، ولذا الفاء الجزاء دخلت اليمن على هذه العلة التي أقيمت مقام الجزاء المحذوف. هذا الاحتمال الأول اللي طرح الشيخ. الاحتمال الثاني لذكره المحقق النائمي قدس الله نفسه. واختار وقال لا إشكال في أن الجملة أن الجزاء المحذوف هو هذا اللي سنذكره في الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني يقول بأنه أن الجزاء هو نفس الجملة اللي دخلت عليها الفاء. الجزاء هو قوله فإنه على يقين من وضوءه، وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوءه، هذا هو الجزاء. هذه الجملة بنفسها هي الجزاء. سغاية الأمر أن هذه جملة خبرية يراد بها الإنشاء كسائر الجمل الخبرية التي يراد بها الإنشاء، يعيد يقضي كذا كذا، جمل خبرية لكن المراد بها جدا هو شنو؟ إنشاء وجوب الإعادة. فإنه على يقين من وضوءه، جملة خبرية يعني يخبر على أنه كان على يقين من شنو؟ من وضوءه. فإنه على يقين من وضوءه، هذه الحقيقة جملة خبرية هي يراد بها إنشاء وجوب العمل على طبق اليقين السابق. جملة خبرية يراد بها جدا إنشاء وجوب العمل على طبق اليقين السابق، وإلا فإنه على يقين من وضوءه. جملة خبرية يراد بها الإنشاء جدا، وهذا متعارف استعمال الجمل الخبرية في مقام الإنشاء والطلب. يعيد يعني في مقام إنشاء وجوب الإعادة وطلب الإعادة، هنا في مقام طلب العمل على وفق اليقين السابق. فتكون نفس الجملة هي الجزاء والفاء داخل على الجزاء، لكن جملة خبرية يراد بها الإنشاء. فيكون المحصلة النهائية لهذا الاحتمال هو أن الجملة يكون معناها وإن لم يستيقن أنه قد نام فيجب عليه العمل على طبق اليقين السابق. أنه كذا قال فيجب عليه العمل على طبق يقينه بالوضوء السابق. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث اللي ذكر في المقام هو ما ادعي من أن الجزاء هو جملة ولا ينقض اليقين بيش بالشك. هذا هو الجزاء، لا ينقض اليقين بالشك هو الجزاء، لا فإنه على يقين من وضوءه ولا الجزاء محذوف، لا مذكور وهو العبارة المتأخرة ولا ينقض اليقين بماذا؟ بالشك. وقوله فإنه على يقين من وضوءه يشبه بالتمهيد والتوطئة لهذا الجزاء اللي يذكر بعدها، فكأن العبارة تكون هكذا: وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا ينقض اليقين بالشك أبدا. لماذا؟ لأنه باعتبار مثلا توطئة وتمهيد باعتبار أنه على يقين شنو من وضوءه، خلنا نقدمها: وإن لم يستيقن أنه قد نام فباعتبار أنه على يقين من وضوءه فلا ينقض اليقين شنو بالشك أبدا. فإذا فلا ينقض اليقين بالشك هي اللي تكون الجزاء، فإنه على يقين من وضوءه أشبه بالتمهيد علما لهذا الجزاء. كان يقول وحيث أنه كان على يقين من وضوءه الجزاء شنو؟ فلا ينقض اليقين بالشك أبدا. هذا الاحتمال الثالث في تعيين الجزاء.